بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا نتكلم على الأحاديث الواردة في أحكام الوضوء، وفي هذا الباب ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث من الأحاديث المهمة في حياة المؤمن، لأنه يتعلق بأحكام الوضوء، والوضوء شرط لصحة الصلاة والطواف والقراءة في المصحف ونحو ذلك، فهو أساس بما يحتاج إليه المسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، المراد بالإسباغ هو تنقية محل الغسل في الوضوء بحيث لا يبقى فيه أثر من الأوساخ، وأن يستكمل الإنسان العضو بالغسل فلا يترك شيئا منه في طرف أو غيره، ويكون حريصا على أن يتوضأ وضوءا تقبل به صلاته. ويدخل في هذا التأكيد على تكرار الغسل إلى ثلاث، وإن كان المجزئ واحدة لكن الكمال في الوضوء هو غسل الأعضاء ثلاثا إلا الرأس يمسح مرة واحدة. والمسألة الثانية: خلل بين الأصابع. وتخليل الأصابع المراد به إيصال الماء لما بين الأصابع بحيث أن الماء يصل لكامل أصابع القدم وأصابع اليد، فلا يبقى أماكن لم يصلها الماء. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، المراد بذلك التنبيه على أهمية تنظيف الأنف، وإن كان فيه شيء يجف فيجب إزالته وإيصال الماء داخله لأجل تنظيف ما فيه من الأذى. وهذا أمر يترتب عليه مصالح كثيرة، بالإضافة إلى النظافة وقبول الصلاة نواح صحية، وهي أن يكون الإنسان نظيفا، لأن التنفس مع الأنف والهواء يدخل منه للرئة ويخرج منها عن طريق الأنف، والمبالغة هي أن الإنسان يؤكد ويكرر الاستنشاق حتى يطمئن إلى نظافته بالكامل، وجذب الماء إلى أعلى أنفه بحيث لا يبقى في أنفه شيء من الأوساخ، إلا أن تكون صائما لئلا يكون ذلك سببا في نزول الماء إلى حلقك. عندما يجذب الإنسان الماء من أنفه يخشى منه أن يسقط شيء وينزل على الحلق فينزل للمعدة مع المريء فيسبب فطره حال الصيام، فأعفي من ذلك خشية أن يكون سببا في فطره. وساق حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وهذا يدل على الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله، فإن الإنسان يدخل الماء وهذا هو الاستنشاق، ثم ينثره بعد ذلك وهذا هو الاستنثار. وهذه الاستنشاق والاستنثار هما عملية تنظيف الأنف، فغسل الأنف واجب في الوضوء وهو جزء من غسل الوجه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مرتين بالغتين أو ثلاثا. والمراد بالبلوغ هنا أن الإنسان يبالغ في جذب الماء إلى أعلى أنفه بحيث تبلغ نهاية الأنف، والمجزئ واحدة ولكن الكمال ثلاث، ويتأكد الزيادة على الواحدة في حق من لم يتنظف أنفه. ثم ساق حديثا عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه مع أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع أنامله مع الماء. أخرجه مسلم ورواه أحمد، وفيه لم يمسح رأسه كما أمره الله، لم يغسل يدي قدميه إلى الكعبين، وقال فيه ثم يمسح رأسه كما أمره الله ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. هذا حديث يبين فوائد الوضوء الدينية وما يترتب على ذلك من مصالح تعود على المتوضئ في دنياه وأخراه. فالوضوء عند المسلمين ليس مجرد نظافة، بل هو كما هو تطهير حسب الظاهر من الأوساخ، فإنه تطهير روحي من الآثام، وما علق بالإنسان من وزر وسيئات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الإنسان إذا تمضمض واستنشق ونثر الماء أن خطايا فمه وخياشيمه تخر وتسقط مع الماء، بمعنى أن الكلام البذيء الذي تكلمت به بلسانك إذا تمضمضت ونثرت الماء تطهرت من هذه الذنوب. وما يتعلق بشم الروائح المحرمة التي شممتها بخيشومك، فإذا استنشقت ونثرت الماء فإنه يخرج مع هذا الماء كل خطيئة كانت عن طريق الأنف، وهذا فضل عظيم ونعمة كبرى. المسألة الثانية، إذا غسل الإنسان وجهه كما أمره الله غسلا كاملا من منابت الشعر، شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن ومن الأذن إلى الأذن، فإنه إذا غسل وجهه فإنه تخر خطاياه التي اقترفها بوجهه من أطراف لحيته مع الماء. التي اقترفها وجهه من أهم شيء في هذا النظر خطايا النظر إلى ما حرم الله، فالإنسان إذا نظر إلى حرام ثم توضأ فغسل وجهه تساقطت الذنوب مع الماء الذي يغسل به وجهه، وهذا فضل كبير ونعمة من المولى تبارك وتعالى. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. الإنسان يتعامل مع الناس بيديه من الأخذ والعطاء والبيع والشراء والربا والرشوة وغيرها، ومن ذلك المضاربة والإيذاء والسرقة وما شابه ذلك وما يؤذي به وما يعتدي به بيده، فإذا غسل يديه إلى المرفقين تساقطت خطايا يديه أو الخطايا التي مارسها بيديه مع الماء الذي غسل به يديه. ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه مع أطراف شعره مع الماء. إذا أن الإنسان مسح رأسه مسحة واحدة فإنه يخرج من خطاياه ما كان من جهة رأسه مع شعر رأسه الذي مسح بهذا الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكف إلى الكعبين، القدم تغسل إلى الكعبين، فإذا غسلها إلى الكعبين خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. الإنسان يمشي على قدميه، قد يكون مشى ممشى محرم ليعمل سيئة أو ليقول باطلا أو ليعمل فسادا أو ليؤذي إنسانا أو غير ذلك من المحرمات، وهاتان القدمان هما اللتان تحملانه لتحقيق مراده، فهما مجرمتان. فإذا غسل قدميه مع الوضوء تساقطت خطايا قدميه مع أنامله مع الماء. هذا الحديث من البشائر التي يفرح بها الإنسان المؤمن، وهو أن الله تبارك وتعالى قد يسر له أمورا يتطهر بها مما يعلق به من الذنوب والخطايا بمثل هذه الطريقة التي توفر عليه الكثير من الجهد والأذى. وهذا الحديث يدل على وجوب الترتيب في الوضوء كما ذكره في هذا الحديث مرتبا. وساق المؤلف حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجليه على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. المؤلف رحمه الله ساق هذا لبيان مسألة، وهو أنه هل يجب غسل باطن اللحية وإيصال الماء إلى داخل الشعر أم لا يلزم ذلك؟ ف فهو يقول إنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض واستنشق، وأخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يد الأخرى فغسل بها وجهه. لم يذكر تخليلا ولم يذكر غسلا، وسيأتينا أحاديث أخرى تدل على أن المطلوب من الإنسان صاحب اللحية الكثة أن يخللها، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. فهذا يكمل ذاك الحديث ويبين ما كان مجملا فيه. فالحديث الأول ذكر فيه غسل الوجه، وهنا فصل في مسألة اللحية بأن الإنسان يخلل لحيته ليصل الماء إلى داخلها. والتخليل لا يلزم منه أن يصل الماء إلى جميع الشعر، وإنما يدخل داخل اللحية ولو كان بعض الشعر يغطي على بعض في هذا. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود بسند صحيح لغيره. وهذا الحديث أيضا يؤكد حديث عثمان، لكنه جاء بصورة أخرى، وهي أنه يأخذ ماء في يده ويدخله في حنكه من تحت، بينما الأول من أعلى ويدخل أصابعه في اللحية. الحديث الثاني يجعل ماء في كفه ويدخله من أسفل ليروي اللحية بهذا الماء. وكلا الحالتين يحتمل أن بعض الشعر لم يصله الماء، فالوضوء لا يحتاج فيه إلى أن يصل الماء لكل الشعر. وأما الغسل فهو الذي يجب أن يصل الماء لكل شعرة، لما ورد أن تحت كل شعرة جنابة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان يتعاهد الماقين، رواه أحمد بسند حسن. الماقين تثنية موق، والموق هو مجرى الدمع منها أو مقدمها أو مؤخرها، يعني نهاية فتحة العين من جهة الأنف أو من الجهة الأخرى التي تلي الأذن، هذا يسمى موق. وهذا يجتمع فيه الغمص، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد هذا لئلا يجتمع فيه القذى، فينظف الإنسان عينه في هذا الموضع وهذا الموضع حتى أنه لا يكون فيه شيء من الغمص والأذى الذي لا تتنظف به العين. وهذا تنبيه إلى أهمية العناية بهذا الأمر وتعاهد كامل الوجه بالنظافة. قال بعض العلماء: لو كان الوجه فيه تجاعيد في الجبهة أو في الخدين ونحو ذلك، فإنها يتجمع فيها الوسخ والغبار ونحو ذلك، فالإنسان إذا غسلها فإنه يتعاهدها بالنظافة، بمعنى أنه يعتني بنظافتها لئلا يقع فيها شيء من الأذى. وساق المؤلف أيضا حديثا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. وهذا يبين فيه العناية بتعاهد العضو بحيث لا يبقى من العضو شيء، فكان عثمان يغسل المرفقين، وأثناء غسل المرفقين يصل إلى العضدين. العضد هو هذا، وهذا هو المرفق، فهو يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفق، ويتأكد من أن المرفق كله قد غسل بحيث لا يبقى منه شيء، لأنه داخل في العضو وهو الحد، والحد داخل في المحدود، ويلمس عضده فيصيبه شيء من البلل. وهذا تنبيه إلى العناية بغسل كامل العضو. ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته. مر بيديه على أذنيه لأن الأذن من الرأس، الأذن من الرأس، فمسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين لأن الأذن من الرأس. وأما غسل اللحية في هذا الحال فليس داخلا، اللحية تابعة للوجه وهي جزء من الوجه. ثم غسل رجليه، وهذا أيضا فيه بيان للترتيب في أعضاء الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يبين مسائل الوضوء التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ويبين مسألة وهي أنه عند غسل اليدين، عند غسل اليدين فإنه يغسل جزءا من العضد. وهذا الغسل هل هذا يعني أنه مفروض؟ الجواب لا، لأن أكثر ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل إلى المرفقين، وهو الذي جاء النص عليه في القرآن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. غسل أطراف العضدين أو الإشراع في غسلها هذا من باب الاحتياط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعرف أمته يوم القيامة ويعرف أناسا يذادون عن حوضه فيعرفهم بعلامات الوضوء وهو البياض في الوجه والبياض في الأطراف في اليدين والرجلين. الغرة ما يكون في الوجه والتحجيل ما يكون في اليدين، فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون من حوضه فينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعني لما تمنعونهم وهم من أمتي؟ فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي أنهم أحدثوا حدثا لا يستحقون فيه أن يشربوا من حوضك فمنعوا منه، فهم الذين تسببوا لأنفسهم بالحرمان، وإن كانوا يصلون وإن كانوا يتوضعون لكنهم لم يفوزوا بالمنزلة التي يستحقون بها الوصول إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني في سند ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وعن المستورد ابن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، رواه الخمسة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. هذه الأحاديث تبين مسألة وهي العناية بأعضاء الوضوء في إيصال الماء إليها، فإذا كان الإنسان عليه خاتم فإنه يحتمل أنه عند الغسل أن يكون في ناحية منه أو جانب لا يدخل الماء فيحركه أثناء الوضوء لأجل أن يصل الماء، ومثل ذلك يقال في الساعة التي يضعها الإنسان في ذراعه، فإذا توضأ فإنه يحركها ليصل الماء إلى ما تحتها لاحتمال أن لا يصل إليها الماء في موضع منها ولو لم يكن كل ناحية، وإذا لم يصل إلى يصل الماء إلى أعضاء الوضوء لم يصح الوضوء. المسألة الثانية هي العناية بتخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، بأن يدلك الإنسان ما بين الأصابع حتى يدخل الماء إليها وينغسل ما بينها. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة بسند صحيح. هذا حديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله. الحديث فيه أنه أقبل بيديه وأدبر وأنه بدأ بمقدم رأسه. أشكل هذا على العلماء. فقال بعضهم إنه بدأ من مؤخر رأسه فأقبل بيديه ثم ردهما إلى قفاه، وقال آخرون إنه بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم أقبل بهما، وقال آخرون إنه بدأ من ناصيته من منتصف رأسه فأقبل به، وهذا في المقدمة، أقبل بهما ثم أدبر. وعلى كل حال من هذه الأحوال فهو يدل على مسح جميع الرأس. بعض أهل العلم قال أنه يمسح النصف أو الربع أو نحو ذلك، لكن الصحيح والراجح في هذه المسألة أنه يعم جميع الرأس بالمسح، بما في ذلك مسح الأذنين. وورد عن ابن القيم رحمه الله أنه قال إنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان عليه عمامة فيمسح على العمامة ويمسح ما بان من شعر رأسه، وخاصة ناصيته ومقدم رأسه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إدخال الماء إلى أعلى الأنف يسبب ألم في الجبهة، ألا يوجد حل لهذا الألم؟ هذا يحصل للإنسان الذي عنده مشكلة، قد يكون عنده آلام وأمراض في الأعلى الأنف فيكون عنده هذا الإشكال، وهذا يقال له اتق الله ما استطعت. فالإنسان لا يمرض نفسه وإنما يتعبد لله بما يستطيع، فيوصل الماء إلى الحد الذي لا يكون فيه عليه ضرر. يقول: أنا عامل وطبيعة العمل شاقة وشديد العرق وشديد الوسخ، هل لي أن أتخلف عن صلاة الجماعة وأصلي وحدي بسبب عدم إيذاء المصلين من الرائحة الكريهة؟ لا، ليس لك رخصة، لكنك مطالب بالنظافة، فإذا قرب وقت الصلاة تتوقف وتزيل الأوساخ التي فيك وتتوضأ وتذهب وتصلي مع الناس. والصلوات خمس، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ويرتب نفسه لأجل أن يتكيف مع الصلاة لا أن يترك الصلاة. يقول: ما حكم الصيد خارج الحرم في الحل، وكيف يفرق بين حمام الحرم وغيره؟ حمام الحرم هو الذي داخل الحرم، وحمام غير الحرم هو الذي خارج الحرم. فلو أن حمامة خرجت من الحرم إلى الحل جاز صيدها، ولو أن حمامة من الحل دخلت للحرم حرم صيدها، وكذا بقية الصيد من غزال أو أرنب أو جراد أو عصفور أو غيرها من سائر أنواع الصيد الحيوان أو الطير، فإنها داخل الحرم لا يجوز اصطيادها، وخارج الحرم يجوز اصطيادها، لكن لغير المحرم. المحرم لا يجوز له الصيد لا داخل الحرم ولا خارجه. يقول: الخطايا التي يكفرها الوضوء هل هي الصغائر أم تشمل الكبائر؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم وجمهور العلماء على أنها الصغائر، للأدلة الأخرى التي جاءت في هذا المعنى، ومنها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فقالوا هذه مثلها، وأما الكبائر فلا بد من توبة منها تخصها، لا بد أن يتوب منها الإنسان بعينها. يقول: الإمام يصلي متأخرا عن الكعبة ويصلي على الجنائز أيضا في مكان أبعد منه، فما حال الناس الذين يصلون أمامه في جهته أو في غير جهته؟ أما في غير جهته فصلاتهم صحيحة، يعني في الجهات الثلاث غير جهة الإمام صلاتهم صحيحة ولا إشكال فيها. الإشكال في جهة الإمام، إذا استطاع الإنسان أن لا يكون في جهة الإمام فإنه ينبغي له ذلك، ولهذا تلاحظون أنهم في الفريضة يمنعون الناس أن يكونوا أمام الإمام، وإذا أنه كان في حال ضرورة مثل زحام شديد ونحو ذلك وأمكن الاقتداء بالإمام، فإن بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله والإمام ابن تيمية رحمهم الله أجازوا ذلك إذا كان يمكن الاقتداء بالإمام وهو متأخر. يقول: أنا كبير في السن وأحرص على أن أكون على وضوء دائما وخاصة عند النوم، وأحيانا إذا أحدثت أتيمم بالقرب من فراشي بيدي على البلاط في الغرفة، فهل يكفي؟ إذا كان هذا البلاط أو الموكيت فيه غبار فإنه يكفي، لكن التيمم لا يكون إلا لمن عدم الماء، الذي ليس عنده ماء أو لا يستطيع استعمال الماء. يقول: شخص أحرم من الشرائع من داخل حد الحرم ولم يخرج إلى خارج الحد ناسيا، فماذا عليه؟ عليه ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيء، لأنه أحرم من دون الميقات، فميقات من كان بمكة بالعمرة أن يخرج إلى الحل، وهذا لم يخرج للحل. يقول: ما هو علاج الخواطر والوساوس المستمرة والسيئة؟ علاجها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينشغل الإنسان بذكر الله، فإن الشيطان يهرب منه ويفر، وإذا ترك الذكر رجع، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يشغل نفسه بالتسبيح والتهليل والاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقرأ الإخلاص والمعوذات. يقول: هل يكفي مسح الرأس من الأمام إلى الخلف لأن شعر الرأس ممشوط إلى الخلف؟ كيفما مسح الإنسان أجزاء، لكن الأكمل والأفضل هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل بيديه ويدبر. يقول: هل يكفي غسلة واحدة للقدم وغسل بقية الأعضاء ثلاثا، حيث أنه عندي وسواس أحيانا لم أتم غسل العضو؟ إذا كان عندك وسواس لا تستجيب لهذا الوسواس، لأن استجابتك هذا هو ما يفرح الشيطان، فحدد لك مقدار معين من الماء قليل، وحدد لك مدة زمنية تنتهي من الوضوء بهذا الماء، وأسرع في هذا الوضوء حتى لا يعبث بك الشيطان. والواجب كما قلنا ونكرر ذلك في الغسل لأعضاء الوضوء مرة واحدة، وما زاد عليه إلى ثلاث فهو الكمال، ولا يكون الإنسان يغسل أكثر من ثلاث فإن هذا مكروه ويدخل في الوسواس. يقول: إذا مات الميت عندنا يأتي الناس من خارج البلد لحضور الصلاة والدفن، ونقوم بحجز استراحة وعمل غدا وعشاء لهؤلاء القادمين من الخارج البلد، فهل هذا مخالف للسنة؟ أرجو أنه إذا كان لهؤلاء الذين من خارج البلد أن لا حرج فيه، لأنهم جاءوا مسافرين ومن مكان بعيد ولا يريدون أن يرجعوا في الحال لأجل أن يستريحوا بعض الوقت، فأرجو أن لا يكون في هذا حرج. الذي نبه إليه العلماء هو أن الناس يتجمعون عند أهل الميت من جيرانه وأقاربه في البلد، فيكتظ منزله أو يحتاج إلى أنه يأخذ مكان أكبر ليتجمع هؤلاء الجيران ونحوهم في هذا المكان، هذا لا داعي له. المطلوب هو التعزية، والإنسان جارك إذا جاء وعزاك يمشي لبيته، وقريبك الذي في البلد يأتي ويعزيك ويرجع إلى أهله، ولا حاجة للاجتماع ولا حاجة للتكدس في بيت المتوفى، لأن هذا يؤذيه ويؤذي أهله. الأهل يأتي أتاهم ما يكفيهم من الأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي جعفر قال لأهل: اصنعوا لآل جعفر فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني أن آل جعفر ليست نفوسهم مفتوحة ليصنعوا لأنفسهم طعام، فكيف يأتي الناس ويتجمعوا عندهم ويقوموا برعايتهم والاستعداد لهم؟ هم يحتاجون إلى من يعتني بهم ويقوم بشؤونهم، لا يطبخون لأنفسهم ولا يجهزون لأنفسهم طعام لأن نفوسهم مسدودة لفقد العزيز، فينبغي مراعاة حال هؤلاء. وهذا هو سماحة الإسلام، وهذا هو كمال الدين. ليس ديننا هو دين مضايقات ودين إحراج ودين وقوع في مشكلات، لا، صاحب المصيبة ساعدوه بالتعزية وتوكل على الله، امشوا لا تضايقوه، جمعوا له، حضر لنا غدا وحضر لنا عشاء وحضر لنا فطور وحضر لنا قهوة وغير ذلك وسواليف وكهكهة ونحو ذلك، لا، ليس هذا هو المطلوب. ونسأل الله الفقه في الدين. يقول: الذي يربط شعر رأسه من الخلف هل هو يتشبه بالنساء؟ وش رأيكم؟ أرجالهم يربطون شعورهم من وراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغذي شعره ويصل إلى شحمة أذنه، لكن ما كان يربطه، وإنما يتركه أو يجعل له مفرقا، وكان يعتني عليه الصلاة والسلام بدهنه غبا، يعني مرة بعد مرة وليس كل يوم، لأن هذا نوع من الترف. وكان يترجل، يعني يمشط شعره لئلا يكون شعثا ومشوها ومنفوشا. وأما ما ذكره السائل فليس هذا هو المطلوب في الشرع. وهذا الإنسان إذا عمل فيه شبه من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء. يقول: إذا كنت أريد أن أدرك الصلاة وأنا على جنابة، فهل أصب الماء على جسمي دون الوضوء والاستنجاء؟ إذا نويت الوضوء والغسل بهذا العمل قبل أن تبدأ بالغسل وصبيت الماء على جسمك صح وضوءك وغسلك، لكن لابد أن يصل إلى جميع أجزاء جسمك، ولا تمس شيئا من عورتك أثناء الغسل. أما لو مسست فرجك أثناء الغسل انتقض وضوءك فيحتاج أن تتوضأ. يقول: هل للإنسان أن يعتمر عن غيره من مريض أو ميت؟ نعم، إذا كان حيا لا بد أن ينيبه في هذا الشيء، وإذا كان ميتا لا يحتاج، لكن يشترط في من يقوم بهذا الأمر أن يكون أدى الفريضة عن نفسه، بمعنى أنه إذا كان يريد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون حج عن نفسه، أو يعتمر عن غيره لا بد أن يكون اعتمر عن نفسه. والعمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الإنسان قادما إلى مكة، وأما العمرة التي يأتي بها الإنسان من أدنى الحل فهذه جائزة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. يقول: إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، هل يكتفي بما قال المؤذن أو يزيد عليه بالصلاة والسلام على رسول الله؟ إن زاد فهو أفضل، فهو حسن، وإن اكتفى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند انتهاء الأذان بعدما يقول المؤذن لا إله إلا الله فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكفي. خلص، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.